بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج منهاج الاعتدال، والذي نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها المشاهدون الكرام أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
وأهلا وسهلا بك وبالمشاهدين.
أيها المشاهدون الكرام، يكثر الحديث في هذه الأيام حول المخالف، من هو المخالف وكيفية التعامل معه. الناس في ذلك بين صنفين، بين غال ومتساهل. حول هذا الموضوع أقف وقفات متأنية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل، وأبتدئ هذه الحلقة بالتعريف بالمخالف. ماذا نقصد فضيلة الشيخ بالمخالف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قبل أن أبين المقصود بالمخالف من الوجهة الشرعية، أحب أن أشير إلى أمر، وهو أن أحكام المخالف في الإسلام من أخطر الأحكام، فهي أحكام شائكة وحساسة، لأنها تتصادم مع حقوق البشر ومع رغباتهم، وأيضا لأنها تعني الحكم على الآخرين، وهذا غالبا إنما يعني حكم الله عز وجل، فلا يقوم به إلا من لديه فقه ورسوخ في العلم وحكمة وتثبت. وعلى هذا فإن المقصود بالمخالف، أولا المخالف ابتداء ينقسم إلى نوعين. النوع الأول المخالف المسلم، سواء كانت هذه المخالفة مخالفة في الثوابت أو في الأمور الكبرى أو ما دون ذلك، سواء كانت هذه المخالفة في القطعيات أو في الاجتهاديات. فالنوع الأول هو المسلم أيا كانت مخالفته، والنوع الثاني هو الكافر، المخالف الكافر. وعلى هذا فإن الأحكام هنا لا بد فيها من التفريق بين المسلم بصرف النظر عن نوع مخالفته، وبين الكافر بصرف النظر عن مخالفته. ثم أن من الأساسيات في هذا الباب أن الأصل في الكافر المخالفة، لأن مبنى تعامل المسلم ينطلق من دينه، مبنى تعاملات المسلم تنطلق من دينه ابتداء ومن عقيدته، فالأصل في الكافر أنه مخالف، وإن كانت أحكام التعامل معه تحتاج إلى شيء من العرض والتفصيل بعد قليل. والأصل في المسلم أنه موافق، هذا هو الأصل، لكن يرد الاستثناء في هذا وفي ذاك. ثم أن المسلم الكافر، الكافر المخالف قد يكون مسالم، وهو الذمي والمستأمن أو المستأمن والمعاهد، فهذا له أحكام، أو يكون محارب فهذا له أحكام أخرى. كذلك المسلم كما قلت الأصل فيه السلامة وحسن الظن، ويحمل قوله على أحسن المحامل إلا إذا جاء ما يوجب ذلك. سنتحدث بعد قليل عن تفاصيل كون المسلم، إما أن يكون مبتدع فله تفصيلات، وإما أن يكون مخالف موافق ليس مبتدع يعني على السنة، فهذا له أحكام. الحال هذه والمبتدع أيضا قد يكون داعي للبدعة وقد يكون غير داعي، قد يكون مجاهر ببدعته أو غير مجاهر. كذلك من المخالفين من المسلمين ما يسمى بالفاسق أو العاصي، هذا أيضا له أحكام، قد تتداخل مع أحكام المبتدع وقد تختلف في بعض جوانبها. فالعاصي مثلا والفاسق قد يكون مجاهر وقد يكون غير مجاهر، فلكل واحد حكمه، قد يكون موافق في المنهج لكن مخالف في الرأي، وهذا أيضا له حكمه. كل هذه الأمور أرجو إن شاء الله أن نتناولها في بقية فقرات هذه الحلقة.
جميل، بارك الله فيك الشيخ. إذن المخالف قد يتبادر إلى ذهن من يشاهد هذه الحلقة، المخالف هو يخالف من؟ لمن تتوجه هذه المخالفة؟ لأهل السنة والجماعة؟ لمن؟ من يحكم على هذا الشخص بأنه مخالف أو موافق؟
أحسنت، هذا سؤال الحقيقة في صميم موضوع الأستاذ أحمد، لأنه كثير من الناس يخلط في هذه المسألة. فالمقصود بالمخالف هو من يخالف الحق، أقصد هنا في مثل هذا المقام، لأن أتكلم عن منهجيات.
جميل.
ما أقصد المخالف الذي يخالفني في مسألة دنيوية أو لا، هنا نتكلم عن المخالف في الدين، المخالف في الدين. فمن هنا المخالف هو الذي يخالف في أمر شرعي، سواء كان عقيدة في الثوابت أو كان في الفرعيات في الأحكام أو كان في المواقف والتعامل أو كان في مسألة الأخلاق. فإذن المخالف هو الذي يخالف من وجهة شرعية.
جميل. هناك مصطلحات أخرى شيخ حول حتى يعني نؤسس هذا الأمر، هناك الآخر، الرأي الآخر، المخالفين، عدة مصطلحات تدور حول هذا الاسم. يعني لو أخذنا يعني إلقاء نظرة على أسباب بروز مثل هذه المصطلحات أو هذه الأسماء.
طبعا الخلاف، الاختلاف من طبيعة البشر، الاختلاف من طبيعة البشر، لكن غالبا يكون منحى الاختلاف في الدين من أمرين. الأمر الأول الاختلاف العقدي، والأمر الثاني الاختلاف في منزع الاجتهاد في القضايا الاجتهادية. هذه أساسيات الخلاف فيما يتعلق بين الناس عموما، لأن هنا كما قلت مقصود الاختلاف الشرعي، أما الاختلافات في الأمور الأخرى فبابها واسع. إذن المنزع الأول هو الاختلاف العقدي، وهذا يدخل فيه شعب كثيرة. والمنزع الثاني الاختلاف في مورد الاجتهاد، في مورد ما يكون فيه الاجتهاد.
جميل. لا شك فضيلة الشيخ بأن المنهج المعتدل، المنهج الشرعي الصحيح، له أسسه التي يقوم من خلالها أو يتم من خلالها التعامل مع هذا المخالف. أبرز هذه الأسس التي يقوم عليها التعامل مع المخالف.
أحسنت. وكعادتي أحب أن أقدم لمسألة مهمة قبل أن أذكر الأسس، هو أن غالب أسس التعامل لا تختلف بين المخالف في القطعيات سواء كان كافر أو ضال أو مبتدع، وبين المخالف في الاجتهاديات بين المسلم والكافر. الأسس غالبا تكون واحدة. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض المسلمين هداهم الله قد يتعاملون في منطلق التعامل وأسسه بازدواجية مع نوع المخالف، قد يعاملون المخالف ممن يوافقهم في الأصول بأسس تختلف عن المخالف الذي يخالفهم في الأصول، وهذا خطأ. الأسس التي يقوم عليها التعامل مع المخالف هي أسس واحدة،
حتى ولو كان الشيخ تختلف هذه المخالفة،
حتى لو اختلفت. نحن نتكلم عن الأسس.
نعم.
الوسائل والطرق والمناهج الجزئية قد تختلف.
نعم.
لكن الأسس اللي يقوم عليها التعامل مع المخالف سواء مسلم أو كافر
واحدة،
مسلم مبتدع أو موافق لابد تكون واحدة، ويتقوم على التالي. أولا العدل، العدل لابد منه، لابد عندما يكون بينك وبين آخر خلاف مسلم أو كافر أن تتحرى العدل، بل يجب أن تتحرى العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض وهو منهج رباني يجب أن يلتزمه المسلم. الأمر الثاني الإحسان، يجب على المسلم أن يحسن إلى من يخالفه ابتداء، لأنه هنا المقصود بالمخالفة المخالفة اللي تتعلق بواجب الفرد، لا أقصد بما يتعلق بواجب الوالي حينما يريد أن يؤدب ويعزر، هذا أمر آخر لا ندخل فيه، لأن هذا حكم قضائي ليس المقصود به مخالف وموافق.
صحيح.
أو حكم يعني سلطوي يقوم على أسس أخرى ليست داخلة في هذه الحلقة.
جميل.
نحن نتكلم في هذه الحلقة عن تعامل الناس بعضهم من بعض دون أن يكون لأحد على آخر ولاية.
جميل.
فإذا كان كذلك فالإحسان الأصل الثاني، الأساس الثاني. والأصل الثالث الإنصاف، يجب أن تنصف المخالف لك ولو كان كافر، قد يجري على لسانه الحق، قد يحق في بعض ما يقول، فيجب أن تكون منصف له ومنصف من نفسك، منصف للشخص وللقضية اللي تتكلم فيها. ثم الأصل الرابع الرفق، لا بد في التعامل مع المخالف من الرفق سواء كان مسلم أو كافر. وهذا نهج تنص عليه النصوص، وهو نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الدعاة المصلحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان رفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كسب كثيرا من الخلق بل الأمم بالرفق بالتعامل مع الإحسان. ثم أيضا الدعوة، هذا أساس يغفل عنه كثير من الذين لهم مواقف تجاه المخالف، وأنه لا يترسم في موقفه سواء كان موقف سلوكي أو موقف حوار أو موقف تعامل، ينسى أنه ينبغي أن يكون داعية. وهذا نشير فيه إلى قضية سبق الطرحها، وهي أن المسلم يجب أن يكون قدوة، ومحك القدوة، محك يعني الاختبار في القدوة، هو التعامل مع الآخر، التعامل مع المخالف. فمن هنا يجب أن يستصحب المسلم أساس الدعوة، أنه يدعو إلى الله في حواره، في تعامله، في نقاشه، في موقفه. ثم من الأسس النصح والحرص على الهداية والبيان، وهذا فرع عما سبق، بمعنى أن يكون المسلم ناصح للمخالف فضلا عن الموافق، بل ربما نقول أن المخالف في كثير من الأحوال أحوج إلى النصح. لماذا؟ لأن الموافق مستقيم،
صحيح،
فأنت تدعو له أن يثبت الله على الاستقامة، لكن المخالف بحاجة إلى النصيحة، فأنت تكون ناصح للخلق جميعا كافرهم ومسلم. بعضهم قد يقول: كيف يكون ناصح لمن لا يستحق النصيحة؟ وهذا وهم، وهو الكافر مثلا. نعم، الكافر يستحق شيء من النصيحة، لأن النصح نوعين، في نصح بمعنى الحرص على الهداية، النصح بمعنى أن تبذل له جهدك في أن يوفق للخير، هذا واجب للكافر والمسلم. أما النصح الذي هو حق خاص في الولاء والبراء، فهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدين النصيحة، فهذا خاص للأصول التي ورد النصيحة فيها. ثم من الأسس الحكمة، وهو وضع الشيء في موضعه، عندما يقابل المسلم غيره ممن يخالفه كافر أو مسلم، يجب أن يكون حكيم، يضع الكلمة في الموضع المناسب، يضع التصرف في الموضع المناسب، يضع التعامل في الموضع المناسب الذي يترسم فيه الأسس السابقة واللاحقة. ثم الموعظة الحسنة، المجادلة بالتي هي أحسن، الدعاء، تدعو لمن يخالفك إذا قابلته على الأمر الخلافي حتى وإن كان كافر، تدعو له بالهداية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدي أحد العمرين، فاستجيبت دعوته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا من أعتى المشركين الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا الأمة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. فتدعو لمن تواجهه عندما تكون مواجهة يعني نقاش وكذا، بأن يهديه الله عز وجل وإن كان كافر. ثم الأدب وحسن الخلق، ثم الابتعاد عن الاستفزاز، الابتعاد عن الغرور والتعالي، عن الفاضل الجارحة، لا تعتز برأيك لكن تعتز بالحق بأسلوب مؤدب، إلى غير ذلك. المساواة بينك وبين خصمك فيما تجب فيه المساواة، أو الأصح العدل، لأن في الحقيقة تعودنا كلمة مساواة،
نعم،
وإلا فهناك تحفظ على المساواة. أرجو أن تتاح لك فرصة نتحدث عنه.
نعم، هو كثير ما إذا أذنت لي شيخ،
نعم،
المساواة هي شعار حينما يطرح هذا الموضوع، التعامل مع المخالف والرأي الآخر، يشاع هذا المصطلح بحكم أن الناس يعني إنما هم بشر وتجمعهم أمور كثيرة ولابد من المساواة بينهم، يمرر من خلال هذا المصطلح أشياء كثيرة ومبادئ كثيرة حول هذا. هل المساواة ضد شيء هي حقيقة أم شعار يرفع لأجل أهداف أخرى؟
أحسنت. قضية المساواة من القضايا التي يعني ومن المصطلحات التي يكثر فيها اللبس والاستغلال ما يمكن يسمى الأسلوب الدعائي. نعم، قد يقصد بالمساواة معنى صحيح، لكن الدلالة اللغوية غير 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 سليمة. قد يقصد بالمساواة العدل والإنصاف وأداء الحقوق، لكن في الحقيقة أنها ينبغي أن ترد إلى معانيها الصحيحة، ما تسمى مساواة، لأن المعنى الشرعي والاصطلاحي المساواة معنى آخر، وهو أنه مصطلح يستحيل تحقيقه، مصطلح غير ممكن، لأن أغلب الذين يرفعون شعارات المساواة خاصة الذين يعني ألقوا بهذا الشعار على المسلمين بهدف هدم بعض الثوابت، وهي مثلا التفريق بين المسلم والكافر، يقولون لابد أن سيكون هناك مساواة. هذه مسألة الله عز وجل يعني قرر فيها الحق الذي لا يمكن يعني التنازل عنه، أو المساواة المطلقة بين المختلفين من البشر، المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة مو ممكن، ليست ممكن، مستحيلة، بل ضرارها على الفريقين بالغة. صحيح. وكذلك بقية الأمور التي الآن ترفع فيها شعار مساواة. إذن أعود وأقول المساواة في الحقيقة في شعاراتها المعاصرة أغلبها شعارات دعائية، شعارات هدامة، إلا إذا قصد بها العدل والإنصاف وأداء الحقوق. فعلى هذا أقول مساواة يقصد بها غالبا التساوي بين المختلفات، وهذا غير ممكن. الله عز وجل يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ويقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، والله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فكيف نساوي بينها؟ ثم قال عز وجل لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ثم قال عز وجل وليس الذكر كالأنثى. الناس أيضا في الواقع الذي يعترف فيه جميع العقلاء الناس يختلفون، سواء من المسلمين فيما بينهم أو الكفار أو بين المسلمين والكفار، أو المهم النزعة الإنسانية في البشر، يستحيل أن نساوي بينها سواء في الخصائص أو في الحقوق أو في الواجبات، يستحيل المساواة بين الناس بالخصائص والحقوق والواجبات. وعلى هذا الناس يختلفون في قدراتهم، هذا أمر معلوم بالضرورة، ويختلفون في إنتاجهم، ويختلفون في مقاماتهم، ويختلفون في مواهبهم ومشاركاتهم وأنشطتهم، ولذلك يستحيل المساواة على وجه الذي ترفعه الشعارات المعاصرة. لكن الواجب هو يعني أداء الحقوق، إعطاء كل ذي حق حق، أن ترتب الواجبات على بني الإنسان رجالا ونساء بقدر ما أعطاهم الله عز وجل من خصائص ومواهب وما أعطاهم من قدرات. ولنا أو للبشرية تجربة قريبة، يعني الشيوعية سقطت قبل أكثر من 15 سنة، ليس كذلك؟
نعم،
سقطت سقوط مفاجئ، انهيار بدون مقدمات واضحة، والجميع المتخصصين والعقلاء يثبتون أو يتفقون على أن أعظم سبب من سقوطها أنها جاءت بنظريات وبمبادئ ونظم تتنافى مع طبائع البشر، تتصادم مع طبائع البشر، من ذلك أنها جعلت يعني البشر يتساوون غالبا في الحقوق والواجبات والتكاليف والمعاملة، وهذا يستحيل. ولذلك مع العوامل الأخرى يعني تسارعت في السقوط بشكل يعني ملفت للنظر، لم يكن في مبدأ من مبادئ الدنيا مثل هذا السقوط السريع، رغم أنها كانت تملك بعض القوى المادية، لكن نظرا لأنها تتصادم تصادم مباشر مع الفطرة، ومن ذلك أنها تسعى إلى ما يسمى بالمساواة والمساواة مستحيلة، سقطت بسرعة. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لا شك أن المخالف كما ذكرت قبل قليل فضيلة الشيخ هم أصناف ودرجات، من ضمن المخالفين هو المبتدع. توضيح هذا المبتدع، من هو المبتدع؟ من يحكم بأن هذا الصنف من البشر أو هذا الرجل إنما هو مبتدع؟ من يملك هذا الحق؟ وما هي الأسس التي ينبغي للمسلم أن يتعامل فيها مع هذا المخالف المبتدع؟
نعم، أولا لابد أن نؤصل المسألة في منزعها الشرعي في مفهوم البدعة. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم حدد البدعة تحديد واضح، لا يمكن يعني طالب علم فضلا عن عالم أن يخفى عليه معالم هذا التحديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا نظرنا إلى هذا اللفظ وجدناه من أجمع الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم بل أجمع كلمة في هذا الموضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، قال: كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه القاعدة لابد تتفرع عنها قواعد تفصيلية تطبيقية يعرفها أهل العلم العلماء أهل الاختصاص، فلذلك المرجع في تحديد هل هذا بدعة أو لا هم أهل الاختصاص العلماء الراسخون وطلاب العلم المتمكنون ومن في حكمهم. ثم بعد ذلك لابد أن نبين أن البدع أو الحكم على المبتدع يدور على أصلين. الأصل الأول: كل من خالف في أصل أو أكثر أصل من أصول قطعيات الثوابت، أصول العقيدة، المناهج القطعية العملية والعلمية والعقدية، من خالف في أصل ثابت من ثوابت الدين أو أكثر فهو مبتدع. يخالف من؟ يخالف الكتاب والسنة اللي عليه الفرقة التي هي الميزان، أهل السنة والجماعة، لأن السنة الكتاب والسنة لابد تتمثل بطائفة وهي طائفة الحق. فعلى هذا من خالف هذه الطائفة في أصولها الاعتقادية والعلمية والعملية والمنهجية، من خالف في أصل من هذه الأصول أو أكثر فهو مبتدع. الأمر الثاني: الشخص الذي تتكاثر عنده البدع، يعني بمعنى أنه كثير من أصول لا نعرف أن نستكشف فيها أحوال الناس فيها، يعني فلان من مبتدع من الناس، قد لا ينطق، قد لا يتكلم، قد لا يكتب، لا نستطيع أن نحكم عليه ببدعة، لكن من هنا إذا تكاثر عنده البدع بيصير بحيث صارت هي سلوكياته في العبادات والأعياد والمعاملات وغير ذلك، بمعنى أنه صار هديه ومنهج منهجه البدع في حياته في تعاملاته فهو مبتدع. بهذين الضابطين نستطيع بإذن الله أن نميز البدع من غيرها تمييز واضح إن شاء الله لا يكون ليس فيه لبس. فإذا المبتدع هو هذا النوع الذي أو هذا الشخص الذي يقع في مخالفة هذه الثوابت على نحو يقرره أهل العلم وأهل الاختصاص.
نعم، لا شك أن التعامل مع هذا المبتدع شيخ المنهج السليم المعتدل له مميزات، لا أبرز مميزات هذا التعامل مع ذلك المخالف ببدعته.
نعم، أولا لا بد أذكر المشاهد بأنه نرجع إلى الأسس التي سبق ذكرها، يعني التعامل مع المبتدع لا بد يقوم على العدل والإنصاف والدعوة والرفق ويعني الإحسان والحكمة والموعظة غير ذلك مما ذكرته. ثم بعد ذلك المبتدع الأصل أنه مسلم، الأصل أنه مسلم، لأن المخالف إذا وقع في شيء يؤدي إلى الردة فليس مبتدع، يسمى مرتد. فإذا نحن نتكلم الآن عن المبتدع الذي الأصل فيه المسلم. إذا كان كذلك فلابد أن نفرق بين المبتدع إذا كان داعية أو إذا كان غير داعية، أو من وجه آخر إذا كان مجاهر أو غير مجاهر. فالمبتدع إذا كان داعي هو مجاهر له نوع من التعامل، وإذا كان غير داعي ولا مجاهر له نوع آخر. ونبدأ بالأخير، وهو أنه إذا كان المبتدع غير مجاهر ببدعته ولا يدعو إليها، فلا بد أن نعامله بالستر والرفق وعدم التشهير على الأسس السابقة. أما إذا كان داعي ومجاهر فمن هنا يحتاج إلى أن نعامله بشيء من الحزم مع استصحاب الأسس السابقة. الحزم لا يعني العدوان ولا يعني التسلط ولا يعني أيضا العنف، إنما الحزم يعني أن نشعره أنه أخطأ وأن نعمل معه بالأسلوب الذي يحمي الأمة من غوائل بدعته. فهو يعني مسلم خرج عن السنة، فنقيم عليه الحجة ونحذره من غوائل بدعته ونحذر الآخرين من الوقوع في بدعته. إذا أيضا إذا كان الهجر ينفع فيه نهجره، لكن الهجر له تفصيلات أرجو أن نتمكن من عرضها أستاذ أحمد بعد قليل. فإذا لم يعني ينكف شره، يعني قلنا أنه هذا الذي نتعامل معه هو الداعي للبدعة،
نعم،
مجاهر بها، إذا لم كف شره فلابد من رفع سلط أمره إلى السلطان، إلى أهل الحل والعقد، إلى العلماء الذين لهم قوة معنوية الذين أيضا يرفعون أمره إلى السلطان. إذا ما كان هناك سلطان يعني يأخذ بالحق ويردع المبتدع، فإذا لابد تعتبر هذه نازلة، لابد أن يتشاور أهل الحق في كل مكان وفي كل بلد وفي كل زمان بحسب ظروفهم وإمكاناتهم في اتخاذ موقف حازم بقدر ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. فضيلة الشيخ، في ظل هذا الانفتاح وإتاحة الفرصة لجميع البشر في أن يطرحوا ما لديهم من أفكار، في أن يدعوا إلى مذاهبهم إلى بدعهم، هناك يعني قد يقول قائل أن السلطة أحيانا الحجر على أولئك غير ممكن في ظل هذا الانفتاح الكبير، يعني ماذا يجب على أهل مثلا الطائفة المنصورة أهل الحق تجاه هذا مثلا هذا الانفتاح؟ هل يقوموا يجب عليهم أن يقوموا بعمل موازن لهذا العمل لهذه الدعوة؟ هل يجب أن ينزلوا معهم في نزال مثلا في مناظرات في نقاش في حوار حول هذه البدع، أو أن يكتفوا بأساليب مثلا قد يطلق عليها أساليب تقليدية يعني لا تؤدي دورها أو لا تؤدي الهدف منها في كف هذه البدعة وهذه الدعوة إلى هذه البدعة؟
أحسنت. طبعا ظروف الأمة كما هو معروف قد تختلف من ظرف إلى ظرف من عصر إلى عصر، وأهل الحق أيضا قد يوجدون في مكان يكون لهم قوة وسلطان، وقد يوجدون في مكان ليس لهم قوة ولا سلطان. وأحيانا أيضا تعصف بالأمة بعض الفتن وبعض يعني الظروف التي تجعل الموقف حرج، كما هو حاصل الآن في يعني زماننا هذا. لا شك أنه نجد في الآونة الأخيرة نوعا من يعني الهجوم الكم نسميه هجوم شرس ومنظم، وأيضا يملك وسائل هائلة على السنة وأهلها وعلى الحق، هجوم يعني مختلف متعدد يعني الوسائل ومتعدد الأساليب، هجوم إعلامي، هجوم فكري، هجوم عقدي، هجوم سياسي، هجوم. فهذا الهجوم طبعا يستدعي من أهل الحل والعقد من أهل الحق أن ينظروا في الوسائل المجدية في كف الشر قدر الإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هذه الأمور لابد أن تنعقد لها شورى بين علماء الأمة ودعاتها من خلال المؤتمرات، من خلال وسائل الاتصال، من خلال ندوات، من خلال يعني التشاور المباشر غير المباشر، وإن شاء الله لابد أن يجدون شيئا من الحلول. هذا أمر. الأمر الآخر أنه في الحقيقة هذه الأمور الآن تحتاج إلى 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 أن يعني تسند ببحوث وإحصائيات ويعني مواقف علمية وفكرية مؤصلة، قد لا تنفع فيها الباء يعني المبادرات الفردية أو شبه الفردية، لأن هذا وضع الآن أصبح يعتبر عام في الأمة، اللي هو الهجوم على السنة ومحاولة أيضا إرباك أهل الحق. فهذا يستدعي أن نأخذ بالقواعد الكبرى: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الدفع بالتي هي أحسن، التسديد والمقاربة، محاولة يعني الأخذ بالأساليب والوسائل الأنسب الأقرب إلى نصر الحق. ومع ذلك أقول متى ما وجد جدية في التواصل بين الحق في التصدي لمثل هذه الأمور، فإن شاء الله سيجدون مخرج. لأنه لا يمكن لمن بحث عن الحق من مصادر ومضانه ألا يجده إذا جد، لأن الله عز وجل جعل هذا الدين منهاج للأمة إلى قيام الساعة. فالعلاج موجود، ما تشير إليه علاجه موجود، لكن يحتاج إلى جد، ويحتاج إلى تكاتف جهود، ويحتاج إلى شيء أيضا من لم الأوراق بين أهل الحق في العصر الحاضر. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الفاسق والعاصي ومن يقع في مخالفة شرعية فضيلة الشيخ، هل يطلق عليه مخالف؟ وإذا كان وصل إلى هذه المرحلة، لا شك أن تعاملا معه ينبغي أن يسود، كيف نتعامل إذا كان هذا الشخص الفاسق أو العاصي مخالف ويدخل ضمن المخالفين؟ ما المنهج الشرعي في التعامل معه؟
نعم، والمنهج تجاه الفاسق قريب من المنهج تجاه المبتدع، بينهما وجوه اشتراك كبيرة. فهم أولا يجب أن نعتبر الفاسق والعاصي كالمبتدع، يعني مريض يحتاج إلى علاج، لأن هذا مصاب بمرض عقدي، وهذا مصاب بمرض الشبهة، يعني نسميه مرض الشبهة اللي هو المبتدع. والعاصي والفاسق مصاب بمرض الشهوة. فأولا يجب أن نعامله على أنه مسلم يحتاج إلى علاج على الأسس السابقة التي ذكرتها، ولا أعيد مرة ثانية. الأمر الثاني فيما يتعلق بالفاسق والعاصي، ينبغي أن نفرق بين المجاهر وغير المجاهر، المجاهر والداعية إلى العصيان، وبين غير المجاهر. غير المجاهر نقول فيما قلنا في المبتدع يؤخذ برفق ونصح وستر، وأما المجاهر فهو يحتاج إلى على الأسس السابقة أن يعالج أمره بحزم، لأن المجاهرة غالبا تنتقل بها العدوى إلى بقية المجتمع. المجاهرة بالمعصية يتعدى ضررها، فهو كأي مخالفة تضر بالمجتمع. يعني الآن الأنظمة في كل بلاد الدنيا تحمي يعني المجتمعات من أي أضرار متعدية في المرور، في البيع والشراء، في جميع أحوال الأمة. فكذلك من باب أولى ما يتعلق بدين الأمة وأخلاقها. فهذا العاصي أو الفاسق إذا كان مجاهر بمعصيته يأخذ بشيء من الحزم. والمجاهرة ربما أيضا يحتاج أني أبين ما قصدي بالمجاهرة. المجاهرة هي السلوكيات الضارة أو السلوكيات التي ينهى عنها الشرع، والشرع لا ينهى إلا عن شيء ضار، أدركنا ذلك أو لم ندرك، سواء كانت يعني مظاهر أو تعامل في السلوك. ومن ذلك مثلا الإبراز مثلا أو المجاهرة بالتدخين على سبيل المثال، هذه ضارة دينيا وصحيا للمجتمع. الذي يجاهر بالتدخين يحتاج أنه يتخذ معه يعني نوع من النصح والإجراءات الحازمة التي تحميه وتحمي المجتمع من أضرار يعني تصرفه هذا. من ذلك مثلا أيضا نشر القصص والروايات التي تكشف الجانب السلبي للمجتمع، أو تروج للأخلاق غير السليمة، إشاعة يعني المنكر بأي طريق، الدعوة إليه بأي طريق ولو كان طريق غير مباشر، ظهار المفاسد المستورة في المجتمع علنا، لأن هذا كله نوع من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا اللي هو منهج المنافقين. فإذن المجاهر لابد أن يأخذ أمره بحزم، لكن مع حكمة والرفق. والمجاهر بالمعصية أول حق له النصيحة ونهيه عن المنكر بأدب، من قبل الأفراد. هناك أشياء يقع فيها المجاهر لا يمكن نغيرها إلا عن طريق السلطة، مثلا هيئة المعروف عن المنكر، جهة الدولة المسؤولة، لأن بعض المنكرات لا يمكن تغييرها من قبل الفرد، فيبقى الواجب على الفرد، وهو اللي يهمنا في هذا المقام، الواجب على الفرد تجاه المجاهر بالمعصية هو أن ينصحه برفق ويبين له وجه خطأه ويكرر عليه النصيحة، إن كان ممن له عليه ولاية كابنه أو غيره ممكن يستعمل شيئا من الحزم الذي لا ينفر ولا يؤدي إلى تمادي المجاهر في معصيته.
نعم. إذن فضيلة الشيخ، هذا الكلام يقودني إلى أن أسأل أن كل الأمة، يعني لكل شخص من الأمة، لكل فرد حظه من هذه المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي، كل بني آدم خطاء، يعني لكل إنسان خطأه في هذه الحياة،
وقال كل أمتي معافى إلى المجاهرين.
هل يعتبر أن كل من أخطأ أو من قام بمعصية أو ظهر عليه أمر فسق إنما هو مخالف، يجب أن يسلك معه هذا السلوك؟
أولا ما قلنا أنه يسلك معه الشدة، هذا أولا.
لا، سواء كان الشدة أو هذه الأسس التي ذكرتها، العدل والإحسان والنصح.
إذا كنا فرقنا بين المجاهر وغير المجاهر، نعم، هذا أولا. نعم. غير المجاهر لا بد يأخذ أمره بستر. الأمر الثاني أيضا طبيعة المعصية اللي يقع فيها تختلف من بين معصية صغيرة وبين معصية كبيرة. حنا نتكلم عن الكبائر، إذا قلنا الفاسق والفاجر والعاصي فهنا نقصد الذين يرتكبون كبائر، فتختلف درجة الفسق والفجر. ثم أيضا مقام الشخص يختلف، هناك شخص قد يكون لي عليه ولاية كأبني أو جاري إذا كان بيني وبينه شيء من التفاهم أو نحو ذلك، وأشخاص آخرين ليس لهم عليه ولاية، فالمسلم ينطلق في نصيحته للمجاهر بالمعصية من خلال الدرجة التي يكون عليها هذا المجاهر. أيضا قد يكون مجاهر هذا بالمعصية قد يكون له مقام يجب في حقه الأدب، وإن كان إيه مثل ولي الأمر، الأمير، الوزير، مثل أيضا المسؤول المباشر في أي إنسان، أو شيخ عشيرة، أو أي إنسان له مقام معتبر، فصاحب المقام الأسلوب معه يجب أن يكون يناسب مقامه، يتراعى فيه الحقوق والأدب.
نعم.
بخلاف من ليس له مقام هذا أيضا يكون الأمر فيه أوسع. وهكذا.
بارك الله فيك. أشرت قبل قليل فضيلة الشيخ إلى قضية الرأي والرأي الآخر، وكذلك من يدعي أن له الحرية، له الحق في أن يطرح ما لديه من رأي، ما يعتقد تجاه أي أمر من الأمور، أن يطرح رأيه بكل وضوح، بكل صراحة، حتى وإن كان هذا الأمر فيه دعوة إلى الفساد، فيه إظهار لبعض السلوكات السيئة في المجتمع. لا شك أن المنهج الشرعي المعتدل تجاه هذا الأمر له طبيعته، له أبرز المظاهر يتم التعامل معها خلال هذا الذي يريد أن يبرز هذا الرأي المخالف للحق.
نعم، الحقيقة هذا من الشعارات الخطيرة الآن التي تستعمل أحيانا على غير وجهها، وهي شبيهة بما سبق ذكره من مسألة المساواة. الرأي والرأي الآخر يستحيل فيه المساواة. أيضا كلمة الرأي الآخر من الكلمات الدعائية البراقة الآن التي فيها جانب حق وفيها جوانب باطل، ولذلك يعني كثير من الذين يطرحون قضايا خطيرة على الأمة في عقيدتها وأخلاقها يهزون الثوابت أو يستهدفون الثوابت، يرفعون شعار الرأي والرأي الآخر أنه يجب أن تحترم الرأي الآخر. نعم، الرأي الآخر يعني الأصل فيه أن يحترم، لكن إذا وصل إلى حد أن يكون الرأي الآخر لا يتضمن مقومات الاحترام
وهادم لثوابت،
نعم كما سيأتي، فهذا لا يعني يجب أن نأخذه بالأصول والثوابت، لا بمجرد كونه رأي آخر أو لكن أيضا أحب أن أنبه في هذا المقام إلى مسألة في الرأي والرأي الآخر هي من أخطر المسائل، هو أن أكثر الذين يطرحون من أبناء المسلمين اليوم، خاصة بعض الكتاب ورجال الصحافة والإعلام وبعض المفكرين، يطرحونها قضية الرأي والرأي الآخر، يعني يعاملون الإسلام والمسلمين بنفس المقياس الذي يتعامل معه الأمم الأخرى من الغربيين وغيرهم، وهذا خطر. أنا أعتقد جازما أنه في الأمم الأخرى غير المسلمة غير المسلمين ممكن طرح قضية الرأي والرأي الآخر بكل مجال. لماذا؟ لأن ما عندهم ما نعتقد أنه ثوابت الحق انحصرت في الإسلام، إلا القطعيات العقلية والفكرية، هذه مسألة ما هي محل نقاش الآن. يعني ما استطيع الإنسان يطرح قضية رأي ورأي آخر في الثوابت العلمية، ثوابت العلمية واحد زائد واحد يساوي اثنين، هل فيها رأي ورأي آخر؟
لا قطعا لا.
إذن هذه نخرجها من، أنا قصدي القضايا الدينية والفكرية والثوابت الأخلاق وثوابت التعامل مع الأمم. أقول يجب أن لا نقيس المسلمين أو الأمة المسلمة على الأمم الأخرى. الأمة المسلمة تعيش ثوابت إلهية ربانية لا يجوز كسرها، ومن كسرها فإنه يوقع الفتنة بين الأمة وبين الأمم الأخرى أيا كان نوعها. ما عندهم في قضايا الدين وقضايا يعني ما عندهم وما يشبهها، ما عندهم ثوابت. فمن هنا يبقى الرأي والرأي الآخر مفتوح، لكن عندنا لا، الرأي إذا كان الحق، إذا كان رأي يقوم على الثوابت، أقصد بهذا إنه الرأي عندنا لابد أن نقسمه إلى قسمين، رأي قابل للنقاش ورأي لا يقبل النقاش. فالرأي الذي يقبل النقاش هو في الأمور الاجتهادية وهي مفتوحة ومجالها واسع جدا، الأمور الاجتهادية وهي الأصل في أكثر ما يدور بين المسلمين الآن وقبل الآن من خلاف لا نختلف عليه. لكن الذي نختلف عليه أن الرأي إذا كان يخالف ثوابت المسلمات فلا يعتبر له حرمة ولا يعتبر من الآراء التي تقبل النقاش. فإذا كان يخالف أصل من أصول الدين ثابت من ثوابت الأمة أو يؤدي إلى الفرقة والتنازع حتى وإن كان في أمر اجتهادي، إذا عارض مصالح الأمة الكبرى، إذا أوقع الأمة في مفسدة مرجحة، إذا أدى إلى الفرقة والتنازع، فإذا كان يؤدي إلى هدم المقومات، إلى هدم الفضيلة والأخلاق، فهو ليس رأي محترم ولا يجوز الوقوف عنده على أنه رأي آخر. بل يجب أخذه بحزم وتحرر القضايا التي يجب أن نختلف عليها أو يجوز أن نختلف عليها والقضايا التي لا يجوز أن نختلف عليها. مع الأسف أني أرى بادرة يعني الجرأة في كثير من وسائل الإعلام اليوم، الجرأة على الثوابت باسم أنها رأي آخر، رأي ورأي آخر، وهذا مسلك خطير وعلى أهل الحق أن يبينه. لأني أفترض أن أكثر الذين يتناولون هذه القضية يجهلون الفرق بين المسلمات وعدم المسلمات، ويجب أن نحسن الظن. لكن هناك ناس قيمة عليهم حجة وبين لهم وجه الحق، ولا يزالون في الحقيقة لا يزالون مع الأسف يمارون ويجادلون على الثوابت، وهذا مسلك خطير يجب أن نحمي فيه ديننا وأجيالنا من أن نوقع أمتنا في حرج ومزيد من التنازع والفرقة الذي هي واقعة فيه الآن. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أحيانا دائما من يسلك هذا المسلك فضيلة الشيخ إنما يأخذ، لم نرى من يرى هذا الرأي يأخذ المسلك إبراز بعض الجوانب الطيبة، إبراز بعض الأمور المسكوت عنها، إبراز بعض الحق المسكوت عنه بحجة أن هذا رأي آخر، وإنما يسلك أمور سيئة، يبحث عن أمور سلبية في المجتمع ويبرز هذه الأمور حول أو تحت هذا الرأي، هذا الأمر، وأنه رأي ينبغي أن يحترم وأن يبرز.
نعم، الحقيقة يوجد قصور وخلل حتى عند كثير من المنتسبين للحق من علماء ودعاة، وهذه طبيعة البشر، لكن لا يحسب على المنهج. وهو يعني القصور أحيانا قصور كبير في إبداء الوجه الحسن في الرأي الآخر أو الوجه الحق في الرأي الآخر، وهذا في الحقيقة يعني فيه ظلم وفيه نوع من أيضا يعني ما يمكن نسميه حجب للحق.
نعم.
يعني من الأسس اللي ذكرتها قبل قليل الإنصاف والعدل والاعتراف بما عند الآخر من وجه الحق، لا سيما في مثل هذه الظروف التي نعيشها. ولذا أرى لزاما على أهل الحق من علماء ودعاة ومفكرين الذين يعني يتصدون للتيارات المعادية والتيارات المخالفة أن يستصحبوا دائما عند الرد على المخالف بيان وجه الحق عنده، لأن هذا ضروري لإقامة الحجة يعني فتح ما نسميه باب التفاهم وحسن الظن بين الناس. فإذا الخلل هذا في الحقيقة ليس محسوب على المنهج، المنهج المعتدل يقوم على الاعتدال والاعتراف بما عند الآخر والإنصاف له، ويوجد خلل في الحقيقة يجب أن نعترف به، لكن عند القليل.
نعم. المنهج الشرعي فضيلة الشيخ في هذا الأمر، في قبول الرأي الآخر في أمور هي حق وقابلة للأخذ والرد، وإنما هي اختلاف في وجهات نظر. دعنا من قضية أن يكون هذا الرأي الآخر رأي مخالف لثوابت الأمة ومنهجها، وإنما حينما يكون هناك قضية وفيها يتنازعها رأيان، كل الرأي الأول والرأي الآخر كلاهما يحتمل الصواب والحق، كيف يتعامل المسلم مع هذه الأمور؟ هناك للأسف يعني انحياز إلى رأي وعدم قبول لهذا الرأي الآخر مع ما يحمل من مقومات وإيجابيات وصور للحق فيه.
أنا فهمت أستاذ أحمد أنك تقصد إذا كان المخالف في الرأي من أهل الحق ما تختلف عليه، ما تختلف معه في الثوابت.
نعم. أقصد في قضية معينة فضيلة الشيخ، في رأي آخر، في رأي حول مسألة مثلا فقهية.
نعم.
هناك رأي ورأي آخر وكلاهما يحتمل
في الاجتهادية.
نعم،
في الاجتهادية. نعم، أحسنت. في الحقيقة أيضا هذه من الإشكاليات الموجودة الآن عند كثير من المختلفين. فالحقيقة أن المخالف لك في الاجتهاديات له حق أن تتولاه وأن تناصحه، ولا سيما من كان على السنة وعلى الاستقامة من أهل الحق، فيجب أن تنصحهم نصح مباشر قبل أن ترد عليه، لأنه القضية اجتهادية. والأمر الآخر مما نحتاجه في مثل هذا الأمر التثبت. كثير مما يقع بين المختلفين من أهل الحق مبني على محمل الكلام على أسوأ المحامل، محمل الكلام على يعني على رأي قد يكون لو ناقشته وجدت أنه غير ما تفهم على مفهوم، على عدم يعني الحرص على أن تتثبت في القول في الرأي الآخر إلى آخره. فمن هنا يجب في مثل هذا المقام التثبت والرفق والاعتراف بالفضل، ثم عدم التشهير وعدم الاستعداء، ولا تحرص على نشر الخطأ في من أصل في من هو الأصل أنه يقوم رأيه على التزام الحق، الإنصاف، تغليب حسن الظن.
جميل.
هذه مسألة من أهم المسائل بين المختلفين من أهل الحق، يجب أن نغلب حسن الظن. طبعا هل يعني هذا أن نغلب سوء الظن مع المبتدع والكافر؟ لا، لكن أقصد أنه نستصحب الأصل. الأصل في المبتدع المجاهر الأصل أنه أقام على نفس الحجة، فأنا أعمله على هذا الأساس. الأصل في المخالف لي في الاجتهاديات من أهل الحق الأصل أنه أراد الحق، فإذا لابد أن أعامله على هذا الأساس، بمعنى أن أحمل موقفه على المحمل الحسن وأغلب حسن الظن. ثم أيضا لابد من التفاهم قبل نشر الخلاف. يعني مثلا الكافر المبتدع أمره واضح لأنه ينشر باطل، لكن الآخر الذي هو من أهل الحق يجب ألا أتوسع في الرد عليه وفي بيان خطأه، لأن الأمة ليس لها مصلحة من ذلك حتى أبدأ به هو، ربما وهو الغالب. لو انبنى الأمر على التفاهم والتناصح الشخصي لتراجع كثير من المخالفين في المسائل الاجتهادية بأنفسهم وأكفونا.
صحيح.
الرجوع بدل ما نشحن قلوب الناس بعضهم على بعض ونوقع الأتباع في حرج. هذه معضلة من المعضلات اللي يجب يعني الاهتمام بحلها اليوم. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء وأن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كنا أيها الإخوة والأخوات نتحدث مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة حول منهج الاعتدال تجاه المخالف. تطرقنا مع فضيلته إلى من هو المخالف وما الأسس التي يقوم عليها التعامل مع المخالف، أخذنا مجموعة من المخالفين وكيفية التعامل معهم. حتى إن شاء الله تعالى حلقة قادمة من هذا البرنامج منهاج الاعتدال، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.